الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال فيه مسائل: التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك.
نعم، هذا يدل على وجوب الاهتمام بمعنى هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. أترك نفسك تتعلمها تعلم إجمالي بل تعلم تفصيلي، دليل معناها، شروطها، ما ينافيها من الشرك الأكبر أو ينافي كمالها الواجب، لابد أنها قد يكون هناك بعض المعاني لها دقيقا خفيا فقد تقع فيه فيؤول بك إلى الشرك الأكبر. ويدل على ذلك أن مع كون الصحابة يعني على فضل منهم على الفضل الذي هم فيه، مع كون هؤلاء جاهد بكفر إلا أنه خفي هذا المعنى عليه. قال إن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله، فمن معنى لا معبود حق إلا الله نفي التبرك، لأنه سيؤول إلى الشرك في الإلهية مع دقته وخفائه على أولئك. فكيف بك أنت هم عرب وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنفي التبرك من أشجار نحوها من معنى لا إله إلا الله، فمعنى لا إله إلا الله لا معنى حق إيش إلا الله، لكن يتضمن هذا إفراده بالربوبية وإفراده بكمال الصفات التي لا تشبه المخلوقات ليس كمثله في شيء. فإذا نفي هذا المعنى وهو ما فعله أو ما طلبه أولئك، فهذا يكون داخل تحت معنى لا إله إلا الله، فهي تنفي كل إله سوى الله أو وسيلة تؤدي إلى التعلق تألها بغير الله، كتلك الشجرة لو تركهم الذي يعلقون أسلحتهم فيها ويفعلون ذلك. فهم حينئذ بطلب البركة سيكون نوع شرك فيه في الربوبية، أنها من الأفعال، فيجعلون فيكون ذلك باب الشرك الأصغر من باب اعتقاد سبب. فظنوا أنه لو وضعوا والأسلحة على الشجرة أن هذا لو طلبوه لا، لكنهم اعتقدوا أن الله سيجعله سبب، فلا يكون وقعوا في طلب الشرك الأكبر، فيكون باب الشرك الأصغر، لأنهم طلبوا إعانة لهذه الأسلحة وبركة لها لكن من غير إذن من الله، ولا حتى من كان شرك أصغر لكن تلبسوا به. إيه ما فعل طلبوا، قال افعل اجعل، ماذا قالوا اجعل لنا. فبين النبي أنهم وقعوا في جهل كما وقع في قوم موسى، فإنهم طلبوا ولم يفعل، كذلك هؤلاء طلبوا ولم يفعل، لكن أمرهم سيؤول إلى الشرك بطول الأمد والمغالاة حتى ربما تعبد تلك الشجرة. فأغلق عليهم هذا الباب والذي لم يأذن له فيه رب الأرباب ويجعله باب للتبرك. فالله أذن مثلا التبرك في زمزم على صحة الحديث ماء زمزم الشريف له، وأذن بالتبرك لشعر النبي وإجزائه كالعرق لا لغيره، لكن لم يأذن بالتبرك بذات أنواع سبحانه، وكان مأذون لهم لأقرهم النبي، ولكن أنكر عليه أن يفعلوا ذلك. نعم اقرأ.
وسد عليهم الذريعة لأن قوم موسى أيضا حين تركهم موسى وقعوا في الشرك، حين ذهب موسى للقاء ربه وقعوا في الشرك واتخذوا إلى حينما غاب عنهم المعلم، فالرسول قطع عليهم الذريعة أيضا.
لكن موسى أنكر عليهم، خلاص أنكر عليهم قال لكم قوم تجهلون، خلاص سد انتهى الأمر، إنكم قوم تجهلون. ما تلبسوا به ثم آذيه الأمر. أصلا أنكر عليه موسى قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. اقرأ.
قال العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة.
الحلف بالله سبحانه وتعالى مشروع، ولكن لا ينبغي للعبد أن يكثر بالحلف أو من الحلف به سبحانه، لأن كثرة الحلف دليل على قلة تعظيم الرب. تسمع بعض العامة في كل شيء والله أقسم بالله أقسم بآيات الله، وهذه لا في تعظيم الرب. من عظم الرب يخاف أن يذكر اسمه في شيء وخاصة في البيع، فإنه إذا حلف في البيع فإن ذلك ممحق ليش؟ للبركة في البيع. هذا موجود عند العامة خاصة لدريهمات، يعني يجعل حلف بضاعته، والله اشتريتها بكذا، والله إن صارت علي بكذا، حتى تشمئز أعوذ بالله من هالأسواق أن يرثى فيها من الحلف. إيه على كل حال الله عز وجل قال واحفظوا أيمانكم، فمن مقتضى هذه الآية ألا يكثر العبد من الحلف يمسك لسانه، مثل ما قال يقول بعضهم أنا والله جرى على لساني والنبي ما أقصدها يعني، ولا أقصد أن النبي له تعظيم، يقال انتهي أن هذا ينافي التوحيد، ينافي التوحيد، كذلك هذا ينافي تعظيم رب العبيد أن تكثر من الحلف، أمسك لسانك حتى لو كان القصد، إن الله عظيم مو كل شيء يذكر فيه. ولذلك هنا الشيخ عبد الوهاب قال أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة، أمر معظم، مثل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لن تدخل الجنة. شو كيف حلف؟ لن تدخل الجنة حتى تؤمن، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فهذا يدل على أن الحلف مشروع، لكن لتأكيد أمر مهم أو لمصلح أو لمصلح. وأما قول العامة لا يجوز أو لا يصح الحلف ويكرهونه مطلقا حتى التأكيد شيء مهم، استنباطا من قوله تعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، فتحريف الكلمة عن المواضع، لأنه آخر الآية كما أشار لهذا المعنى العلامة الألباني رحمه الله، آخر الآية يفسر أولها، يفسر أولا، فآخر الآية أن تبروا وتتقوا، أي يقول فسروا لا تجعلوا أيمانكم والله فالله بالله مانعا من البر والتقوى فتقطع أرحامكم بالحلف، مثل ما يزعل أو يجد في نفسه إنسان على عمته أو مسلم على عمته يقول والله ما عاد أدوس لها بيت هكذا، فهنا يقال لا تجعل عرضة يمينك تحلف على قطع رحم، فلا تأتي بإيمان تنادي التقوى. إيه هذا في الحلف الذي هو مستقبل الذي يلغو فيه الشخص لا يؤاخذه أي لا ينعقد، ليس معناه يطلق الإعلان اللسان كل شيء يحلف فيه، ولكن إذا عقد إذا سأل فقال قلت لفلان والله تعشى عند الليل، فحينئذ نقول قصدت يمينك ولا خرجت من طرف لسانك ولم تقصدها، إذا قال والله خرجت هكذا استحياء ولم أقصدها بقلبي فنقول لها كفارة يمين عليك، لأن الله قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يمين غلاغية لا في أثرها، لأنك لم تقصدها بقلبك وتعقدها بجنانك، فحينئذ لا تنعقد إلا إذا قصدتها بقلبك. هذا معنى لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم. فإذا قوله أن تبروا وتتقوا ليس معنى لا تحلف، لكن لا تحلف على قطيعة رحم أو ما ينافي ما ينافى بحلفك به، بحلفك بالله به يعني، أو لأجله التقوى. تبر وتتق هذا هو معناه، وذلك الذي حلف هنا دفع مضرة مفسدة. ليس لكل شيء تحلف، عود لسانك لا تحلف لكل شيء. وهل يجوز الحلف على التعريض؟ قال ابن مفلح في الآداب الشرعية نعم، لكن ما أراه من حفظ الأيمان أن يكثر من هذا إلا عند الحاجة الملحة. لما؟ لأن التعريض حق ولا باطل؟ التعريض أمر فيه شيء حق، أمر حق وأوهم خلافه، فهو حلف على الذي يعتقده حق. مثال على صح، قال رجل للنبي والناس يطاردون النبي يقتلوه، قبحهم الله، نبي يجيهم يدعوهم للتوحيد وما يصلح دنياهم ودينهم به من توحيد، كما ترون في هذه المملكة المباركة لما دعوا للتوحيد على نقص، وكل وين جبر بالنصيحة إن شاء الله صارت أفضل البلاد وأحسن البلاد، في سعادتهم في الدنيا والآخرة. راحوا يقتلوه، راحوا يريدوا قتله ويطاردوه، ما اكتفوا انه خرج من عنده، الحقوه من رجاء برأسه كيف كيف، خلاص خارج راح المدينة. شوف ايش الأمر
بدأ من
اين
انت؟
قال له صادفه رجل من اين؟ قال لله. الرجل سار تمتد في نفسه، لا أعرف قرية في العرب اسمها ماء، والنبي أضمر
الله خلق
أي أضمر أصل الخلق والولادة وأوهم القرية، فكان حق له. فقال ابن مفلح ما دام أنه حق يجوز الحلف على هذا من الله. وما لا يسمى كذبا فيجوز أيضا الحلف عليه. قال ليس الكذاب الذي يمني خير ويقول خير يصلح بين الناس، ولا في الحرب خدعة. طيب، فما لا يسمى كذب، الشريعة نفت من اسمه كذب، فحينئذ يجوز الحلف عليه، لأن الشريعة استثنت الكذب ليس بكذاب. لكن لو اتخذ هذا باب فيكثر منه العبد، لأن هذا يدل على قلة التعظيم لله إلا بالضرورة الملحة، بالضرورة الملحة كما قد يقول إنسان لو ما أصلح وقالوا له في القبيلة يحلف لصار قتال عظيم بين قبيلتين مثلا، والله انهم يحبونكم وقالوا لي ودهم لكن نستحين منكم الى كلام، وله ان يحلف عليه لان النبي ما سمى كذا، حتى من كان كذب في ذاته على المعنى المخالف الواقع والاعتقاد، لكن النبي استثناه صلى الله عليه وسلم. لكن من يكثر من هذا الباب من غير هذه التحفظات والضوابط يدل على قلة التعظيم، لا يصلح. بل أني لا أنصح بكثرة التعريف، لأنه لو أكثر من التعريف بغير حاجة أكثر من شيء عرف به سينسى بالكذب، وليش عرض ليش يكره لغير حاجة؟ إبراهيم قيل عرض ثلاث مرات أو لكن ما كان لائق في حقه فلم يشفع، قال يطلب من فلان الشفاعة. يجوز ان قال هذه اختي يعني في الاسلام، لكن لما كان مقامه مقام الانبياء وان هذا يعني لا ينبغي او لا يصلح، لا اقول لا ينبغي يعني من مكان الأفضل تركه أو نحو ذلك. قال أنا كذبت ثلاث كذبات، مع أن ليس الكذبات عن معنى الشرعي، هكذا قال ابن حجر وغيره. طيب اقرأ. من سألكم بالله بعضه، لعن الله من سئل بالله فلم يعطي أو كما جاء. لكن أيضا يسأل في الشيء المهم، لا يسد وجه الله إلا الجنة، ولا ينبغي الإنسان أن يسأل بالله ما لا ينبغي أو شيء حقير أو وجه الله. لا لا يقول والنبي، شرك هذا. ما هو حفظ، ليس يدل على حفظ الإيمان أنه قال وقال بذلع. يعني البعض تعود على هذه الكلمة لدرجة أنك أنه يطيعك في نصيحتك ويؤكد طاعتك
بقوله
والنبي. يقول له وسمعت هذا، قلت ما يجوز هذا شرك، لا عاد تقول والنبي معك يا شيخ. هذا يدل عليه الإغراء في هذه الكلمة اللي هي شرك أصلا. نعم.
قال الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا.
نعم، أن الشرك فيه أصغر وأكبر. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ الشرك الأكبر هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فإذا ساوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله كالدعاء والأفعال والصفات، هذا شرك أكبر. والشرك الأصغر اختلف في معناه العلماء، فقال بعضهم كل ما سمته الشريعة شركا ونظرنا فلم نجده على ضابط الأكبر فهو أصغر ولم يكن أكبر، قليل الدل أنه أصغر. مثاله الحلف بغير الله، فقد جاء المسند أحمد على من يحس الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نحن نعرف يقينا أن النبي لما سمعهم يحلفون ما قال لكم ارتدتم عن دين الله، فنعرف بهذا القرين أنه أصغر. فقد خرج مسند بصحيح عن عمر قال سمعنا النبي في يعني في سفر ونحن نحلف بآبائنا، أو كنت حلفت بأبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فهنا النبي ما صدقهم الشهادة أو قال كفرتم أو، فدل على أنه إيش؟ أصغر. فكلما سمته الشريعة شركا ودلت القرينة والدليل على أنه لم يكن أكبر أو الضابط فهو أصغر. القول الثاني أن كل ما كان وسيلا للشرك الأكبر فيسمى شركا أصغر. مثال التبرك بشيء يظن المتبرك أن الله أذن بالتبرك به ولم يكن كذلك، جعله سبب وليس بسبب، فهو شرك أصغر وإن كان بدعة من وجهه، لأنه وسيلة للشرك الأكبر. فكل ما كان وسيلة للشرك الأكبر فهو شرك أصغر ما لم يبلغ أشك حد، ما لم يبلغ حد. ويدل على ذلك أن النبي سمى الشرك، أن ابن عباس سمى الحلف بغير الله شرك، والواقع أنه عملي ولم يكن أكبر، فدل أنه أصغر. فذكر جملة قال قوله وحياتي، هذا قال شرك لكن قطعا لم يجعله أكبر. متى يكون الشرك الأصغر في الدعاء أكبر إذا اعتقد المعظم أن هذا المحلوب به له تعظيم كعظمة الله. ولا نشك في شرك ذاك الشخص سواك سائق التاكسي الذي حكى قصته بعد أحفاد الشيخ محمد الوهاب، ركب معه إنسان من السعودية أو من يعني طلب منه الحلف أو شيء فيه ذكر للبدوي لا أذكره الآن، فلما مشى معه سمع يقول استر يعني يا سيدنا البدوي أو كما قصد. فإذا عظم المحلوف به مقصود كتعظيم الله صار عند النطق الحلف، صار شرك أكبر في الحلف. وإن كنت بعيدا عن القصة لكن هذا المقصود الذي قصدته. طيب إذن السجود لصنم ما حكمه؟
شرك
أكبر ولا أصغر؟
أكبر.
دعاء غير الله عند القبر وبعيد عن القبر أكبر. قول لولا مهارة الطيار لا تحطم الطائرة أصغر. فإذا اعتقد أن الطيار سبب استقل عن الله
أكبر.
لولا أو مطرنا بنوع كذا يعني كوكب كذا جمع المطر نزل للنمو والكوكب كوكب السقوط
لا له أكبر
أصغر إذا جعل الله جعله سبب لكن استقل. التبرك بالحجر الأسود
أصغر وأكبر على
نية ليس بشرك تبرك به ولكن على كل حال القبلة هذه تقبيله لا يسمى تبرك إلا مهما نعنوا اتباع التبرك اللي يسوونه العوام أول ما يسلمون وربما على شرك أصغر أو أكبر حسب ما يكون باعتقاد. لكن يجوز تبرك المعنى وهو اتباع النبي بتقبيل لا ليضفي على الإنسان سلامة من المرض أو تحصين من المرض كما يفعلون بالحجر الركن اليماني واستار الكعبة في الكعبة يتبرغون بعضهم سكون الظاهر فرق هم ترى هم من نظارة يريدون
بركة
ايه البركة من هذا لمس الكعب خلاص يجد عندنا مع سنين مرض الولد مسح قبل 70 سنة عليه من الكعب. شوف بعض الناس لا تبدو تتوهم ظن عمال النظارة ما هو لا يسلم استعمال النظارة شوفهم كذا احيانا اللقاءات المباشرة مسحون إلى يومنا هذا سمعنا من شاهده إلى يومنا هذا يمسحون وفروا على علم عمال النظافة لا يشعرون عملوا على ابتداع تعلقه بالاستعطاء ابتداع. فإن معاوية لما كان يستلمر كان أنكر عبد العباس كمسيح البخاري فقال لم يكن النبي يستلم وعمر كان ماشي على السنة ما يتعبد الله فاجعوا أحد الناس وأخذ بيديه يعني بيسوي لي خير وأقبل على أحد الأركان قال ما أمرك بهذا خلينا نلمس الركن لا كان ركن يماني ولا كان حجر أسود ري له عمر أن النبي ما كان يستلم الله الركني رضي الله عنه. إذا المجامل في باب البدع ما تصلح. سأل قال دموين ذهب مثلا لتجارة باكستان قال لك دموين من السعودية أحفاد الصحابة بدأ يتبرك ويجي لا تنازح لا تنازح لأنه يحس بالمسألة مستحبة أو مكروهة أمر التغير قل هذا ما يجوز لك يا أخي الإنكار ما يصلح بعض الناس هكذا فيه خير لكن يمزح بالإنكار، والله أنا ما أقبل ولا أقبل أحد من طلابي يفعل هذا. لا تمزح بالإنكار، لأن الأمر قال الله فيه وأمر نهي القرآن أنه في الأمر أنه فصل وليس بالهزم، فالأوامر والنواهي مستخاف من القرآن والسنة ليس بهزم. يعني بعض الناس هكذا لما يجي في باب الإنكار تلقاه يضحك وكذا وحتى يحسن من منه العاصي المسألة استحب، يعني هكذا الشيطان سول له هذه الصفة عند الإنكار حتى يخليه يتهاون. وشفت والله مو مرة يعني يضحك كان على الشيخ عجيب. ينبغي في زمن فسد ولا ما يعرف فيه علم خاصة مثل هذا لا نقول سبه، لكن أظهر أن هذا منكر وليكن علامة الجد إلا أن توصل الحكم وحقيقته بالأسلوب الطيب الذي لا يقارن الهزل والمزاح. كما قال بعض السلف إن العلم إذا قرن بالهزل مجته القلوب، ومن قهقهة مج من رأسه مج من العلم. وخرج بعض أهل السنن مرفوعا حسن السن والتؤدة واقتصاد في المعيشة جزء من 24 جزء من النبوة. صاحب الوقار السمت الحسن هذا يؤخذ منه العلم. أما من كان سخاط في الأسواق مزاحا يبتذل قوله ولا يؤخذ بإنكاره. وهذه صفة موجودة يوحيها الشيطان لأهل الصلاح، خلي دائما مزاح كل شيء، حتى جاء فعلا تكلم بشيء ما سلم له يريد الشيطان هكذا يوحيه. نعم الأذان بعد الأذان.